أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام فيما أفاده في الاعتراض الثاني وقبله على رأي السيد، يعني اعتراض على أنه التعارض يكون بين الأحكام الأربعة على قبلنا، وأصبحت النتيجة على أن التعارض المستقل يكون بين العامين فقط. وهذا لا يعني أننا سنقول بمقالة الشيخ النائيني. لماذا؟ لأنه وصلنا إلى هذه النقطة أن بعد أن استقر التعارض بين العامين من وجه، فهل نبدأ بتخصيص كل عام بمخصصه، ثم بعد ذلك نأتي لنرى النسبة بين العامين المخصصين فيما بينهما؟ فإذا كان في مثالنا النسبة تكون العموم مخصوص من وجه، ستنقلب إلى التباين، أو لا نقول أنه العام مع العام يتعارضان بدءا. لماذا؟ لأن نسأل هذا السؤال: هل التعارض مبني على التعارض بين الحجتين، أو التعارض مبني على الظهورين؟ الشيخ النائني قدس الله نفسه يرى أن التعارض لا بد أن يكون بين حجتين، وبما أن العام حجته ستكون معلقة لولائية، يعني لولا الخاص فهي حجة فعلا الآن ليست حجة فعلية، فلا بد أن نأتي إلى التفتيش عن الخاص، فإن وجدنا الخاص خصص الآن هو حجة، والتعارض يكون بين الحجتين، فنخصص أولا ثم نأتي إلى معرفة النسبة بينهما. قول الثاني مقابل هذا أن الحجة ليست بين أن التعارض ليس بين الحجتين، وإنما بين الظهورين، وبما أن الظهور الأول للعام هو ظاهر في شمول الفاسق للعالم بمقتضى عمومه، والظهور الثاني ناظر إلى شمول العالم للفاسق بمقتضى يكره إكرام الفاسق، فهذا ظاهر في العموم وهذا ظاهر في العموم، فلا بد أن نجري التعارض بين الظهورين. فإن استطعنا أن نقدم أحدهما على الآخر، هذا قبل التخصيص، فبها. فإذا خصصنا أحدهما نأتي الآن إلى التخصيص وكيف نتعامل وياه، فإما قلنا بمقتضى القرينة وإما بمقتضى التخصيص، وفي بعض الحالات التخصيص غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يبقى تحت العام مورد من الموارد، فإذا قدمناه ليس من باب التخصيص. وكذلك القرينة في بعض الحالات ليست صحيحة كما يأتي، لأن في بعض الحالات سيكون العام لا يمكن العمل به بمقتضى القرينة، فلا هذا الأول القبلة ولا الثاني، وإنما نأتي إلى بعض ما سيأتي إن شاء الله تعالى كيفية العلاج بينهما. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالمسلك الأول، وهو أن التعارض يكون بين العامين فقط، اللي قلنا عليه طريقتين: إما طريقة الشيخ النائني التعارض بين الحجتين، أو الطريقة الثانية وهو التعارض بين الظهورين. نأتي الآن إلى مسلك السيد الخوئي اللي ذكرناه، هل هذا المسلك يصح أو لا يصح؟ قال: وأما كون التعارض بين الأدلة الأربعة كما هو المسلك الثاني بين قوسين، يعني مسلك السيد الخوئي قدس الله نفسه، فليس له وجه واضح، ليس له وجه واضح بعد أن ناقشنا وبينا كيف يكون التعارض بين هذه الأدلة الأربعة، إما بناء لا بناء على الانقلاب، انقلاب النسبة يكون وجه واضح، ولا بناء على عدم الانقلاب، لا واضح على النسبة ولا على عدم النسبة. كيف؟ أما بناء على عدم القول بانقلاب النسبة، عدم الانقلاب مهم هذا، يقول: فإذا كان هناك عام راجح، عام راجح، ما هي أسباب الترجيح؟ مو محلها، مهم كان راجحا، فهو قابل للتخصيص. مثالنا الذي أخذنا يستحب إكرام العلماء وإن كانوا فاسقين، لأن راجح على العام الآخر. تخصيص ما هو؟ يجب إكرام العلماء العدول. النتيجة يستحب إكرام العلماء وإن كانوا فاسقين، ويجب إكرام العلماء العدول. فهذا العام الراجح خصصنا، فهو قابل للتخصيص، هذا واحد. وأما العام المرجوح، إذا قلنا يكره إكرام الفاسق مرجوح إلا العالم، أو كلا العامين في صورة تساقطهما، يعني كلا العامين معنى ذلك لا العالم يكرم بالاستحباب ولا الفاسق يكره في الرأي الثاني، وإنما العالم الفاسق هذا المقدار سقطنا، لأن لا يوجد ترجيح لا إلى الأول ولا إلى الثاني، فيكون بلا دليل. نرجع إلى الأصول العملية مثلا، أو إذا أكو عام فوقاني كما تعبير البعض، فيقدم الخاص عليه العام المرجوح، إما من باب التخصيص كما قلنا أو من باب الأظهرية. وأما والتخصيص كما مثلنا في الأمس أو قلنا لا يمكن تصوره. لماذا؟ لأن لا يبقى شيء تحت العام. مثال هاي أمثلة واضحة، لكن لا مانع من إعادة حتى يستقر. لأن شو صار عندنا؟ صار عندنا يكره إكرام الفاسق، يكره إكرام الفاسق إلا العالم. العالم خرجناه. الثاني ماذا قال؟ لأن هذا مرجوح. الثاني ماذا قال؟ قال يحرم إكرام الجاهل الفاسق. زين، إذا يكره إكرام الفاسق غير شامل للعالم، والثاني يقول يحرم إكرام الجاهل، فأي شيء بقى تحت العام؟
لم يبقى شيء.
فالتخصيص لا يمكن، فالتخصيص لا يمكن، يعني بالتخصيص لابد أن يبقى شيء تحت العام. هذا التخصيص هو تضييق دائرة الحكم مع بقاء الأفراد، مع بقاء الموضوع. الآن العالم خارج عن العام، قلنا هذا مرجوح فهو ما يشمل العالم، والتخصيص المخصص مالته ألزمنا بحرمة الجاهل، فالمخصص ناظر إلى الجاهل والعام ما ناظر إلى العالم، فأي شيء يبقى تحت العام؟ لا يوجد شيء تحت أصلا. فالتخصيص إذن لا يمكن. هاي العبارة، والتخصيص لا يمكن تصوره. لماذا؟ لأنه لا مورد يبقى تحت عامه. هذا واحد.
لا سقط أي بل سقط،
لا ما مورد
والتخصيص لا يمكن تصوره. عندكم بالطبع ساقطة، هاي بعد مشكلتكم. والأظهرية، والأظهرية غير تام على إطلاقه، ذكرناه في الأمس. لماذا؟ لأن الأظهرية في بعض الحالات لا تجعل هناك عمل بالعام. نعم، لو كان العام قابلا للتأويل حتى يصير عندنا أظهر وظاهر، كما مثلنا في مسألة ينبغي أمكن تقديم الخاص عليه من باب الأظهرية. فإذا كلام السيد الخوئي في هذا الجانب لا يمكن المصير إليه. هسه انتهينا من هذا المطلب، خلينا نرجع إلى قضية سبق وذكرناها لكن قبل أن نقرأ. الأصحاب قالوا يمكن أن يأتي عام ثم بعد فترة يأتي مخصص له. لماذا؟ قالوا لأن الأمور أساساً مبنية على التعليم، والتعليم يمكن أن في مقام التعليم يضرب القاعدة العامة الآن ثم يعلم بعد فترة كيف تخصص. فهذا كلامنا الآن اللي جرينا عليه وفق هاي الطريقة. قعدتهم الجماعة شيء مخفول عنا، لم يذكروه. يعني إذا تراجعون الكتب الأصولية اللي ذكرت هذا المعنى أو العام والخاص ما ذكروا شيء اسمه مقام الفتوى أو مقام الفتية. شنو يعني مقام الفتية؟ الإمام عليه السلام ليس دائما أن يكون مقام المعلم، بمعنى اللي يرجع إلى تاريخ الأئمة عليهم السلام، مو دائما الأئمة عليهم السلام ينصبون حلقات للتعليم سواء في بيته أو في المسجد، بحيث الإمام عليه السلام يبدأ يعلم هؤلاء، مو دائما هكذا. في بعض الحالات الإمام يسأل عن قضية يريدون رأي الإمام في هذه المسألة، مثلا من قبيل أنه يجي يسأل الإمام يقول له إحنا ورثة وأمنا موجودة، فالآن أمنا ترث في العقار أو لا؟ سؤال. وتارة يسأل الإمام عليه السلام سؤال، يقول له أنا مثلا كنت صائم وأفطرت، وحال السائل كان حال ليس عنده إمكانية، فماذا أفعل؟ فالإمام يفتيه يقول مثلا تصدق أو يقول له صم 60 يوما. هذه المسائل مسائل فتوى. مسائل الفتوى ليس من الصحيح تأجيل المخصص بعد زمن، لأن هذا يسأل ويروح، يأتي إلى الإمام من العراق، يأتي في الحج ويسأل الإمام، يقضون تفثهم عند الإمام، يسأل كم سؤال ويذهب. فهذا ليس من الصحيح أن نحمل هذه الطريقة على مقام التعليم. مثلا بعض سأل مطلب آخر يعني، لكن لا بأس بإثارته، بعض الأدعية الصادرة من الأئمة عليهم السلام، إمام عليه السلام كأنه غارق في الذنوب، يأتي أحد يقول أن الإمام عليه السلام هنا في مورد التعليم يريد يعلم السائل، لكن هذه مو دائما صحيحة، لأن يعني الإمام في مورد يكون وحده بينه وبين الله تعالى، شنو يعني في موقع التعليم؟ أو مثل معاوية بن عمار يدخل على الإمام عليه السلام ويرى الإمام الصادق ساجد ويدعو لزوار الحسين عليه السلام، مو مقام التعليم، هو الإمام سلوك العام. إمام الكاظم عليه السلام في السجن أي تعليم؟ فهناك موارد يحتاج لها دقة في فهم سلوكيات الإمام. نعم مثلا الإمام الباقر أو الإمام الصادق عالم الزار بأبي أنت وأمتم وأمي لزوار لأصحاب الحسين عليه السلام، والإمام الشغل يفديهم بنفسه، يعني الإمام الباقر الإمام الصادق يفدي أصحاب الحسين وإن عظموا ما يفديهم بنفسه، يعني نعم يمكن نحملها على مقام التعليم. إذا أنت زرت الحسين عليه السلام زر بهذه الكيفية، فهناك موارد للتعليم مقبولة، هناك موارد أخرى موارد فتية. فيقول هناك عدم تمييز بين مقام الفتية ومقام التعليم. مقام التعليم نعم يمكن أن تكون هناك قرينة منفصلة تأتي بعدها، كما قلنا مثل الآن في تعليم الطب، ما يمكن طالب في صف أول يعطى له كل قواعد الطب، وإنما مبني على التدريج شيئا فشيئا، فيمكن يطيل القاعدة الأولى في السنة الثانية يبين القاعدة الثانية أو يخصصها، هو مقام أن يعمل، مقام أن يتعلم. أكو مقامات ليست مبنية على هذا، مبنية على مقام الفتية. هل هناك تأثير بين هذه وتلك؟ نعم هناك تأثير. أين التأثير؟ كما قلنا أن مقام الفتية، لماذا الإمام عليه السلام أخفى الحكم؟ هذا يستفتري يعمل والإمام لم يبين له الحكم، فلا بد من وجود عوامل اللي عبرنا عنها، عوامل الإخفاء الأربعة اللي مرت علينا سابقا. فنأتي الآن إلى ما نقول، هذا كله على مشرب القول، هذا اللي تحدثنا به كله على مشرب القوم، يعني مناقشة النائين ومناقشة السلخ بمبانيهم. أما نحن إذا أردنا أن نحرر مبانينا فلا بد أن نرجع لما قرأناه سابقا نشوف كيف نعالج المسألة، وهذا مهم، يعني زبدة المخاض هنا مهمة. يقول هذا كله يعني المتقدم بناء على ما جرى عليه القوم في الموارد التي يكون العام والخاص فيها من قبيل التعليمات. بالتعليمات يمكن أن يخصص العام بمخصص منفصل بعد حين. نعم بعد وقت العمل هم أرادوا أن يعالجوها، بعد وقت العمل عالجوها، أما قبل وقت العمل وضع الطبيعي. الآن الطب مثلا الصف أول ما يمارس العمل، ما يعمل، فقط يتعلم، فيمكن أن أجل المخصص لصف ثالث ما دام لم يزاول هذه المهنة، فقط معلومات يعلمه في هذا الجانب، فقط في التعليم. وهذه التعليمات التي يمكن الاعتماد فيها على القرينة المنفصلة تكون بعدين. هذا واحد، هذا طبعا يمكن الاستفادة أيضا، هاي من القواعد اللي يفترض أن إحنا ما تغيب علينا في مواد تعليمات يمكن الاعتماد على القرينة المنفصلة، واحد. وأما لو كان العام من قبيل الفتيا التي يقبح فيها الاعتماد على القرينة المنفصلة، مقام فتوى رجالة من العراق جاء للإمام في المدينة، هي أيام قليلة ومع ظروف صعبة جدا قد يلتقي بالإمام مرة واحدة، فلا بد أن يأخذ الفتوى والإمام ما يجاوب يقول لكم تنتظر القرينة المنفصلة، هذا ليس حكيما. يقبح فيها الاعتماد على القرينة المنفصلة أو لا، كان من التعليمات إلا أن انفصال القرينة عنه أصبح بحد خارج عن حدود التعليم أصلا، بمعنى أن الخاص متأخر بحيث يحتاج تأخيره وكتمانه إلى منشأ ومصحح، ولا يكفي في ذلك مجرد التدريج. نعم هذا كما قلنا يعني علمه لكن جاء وقت العمل، هاي بحد، هاي بحد خارج عن حدود التعليم، يعني إذا صار عندي عمل أعطاني العام يفترض يعطيني المخصص المنفصل قبل شهر رمضان، متعلقة بشهر رمضان، يقول لي ما هي حدود رمضان، قال لي السفر قاطع للصوم، أنا كنت كل ما أسافر قبل الزوال، بعد الزوال أقرأ الصوم، بعد 10 رمضانات أعطاني المخصص قال إذا سافرت بعد الزوال لا شيء عليك، أنا 10 سنوات كنت أعمل أفطر، فهذا مخصص منفصل يفترض أن يبين قبل ما أبتلي به صوم شهر رمضان، فهذا ما بينه، فلا بد من وجود نكتة، لماذا أخرت المخصص المنفصل بعد وقت العمل؟ هذا يخرج بحد خارج عن حدود التعليم، بمعنى أن الخاص المتأخر أو متأخر بحيث يحتاج تأخير الخاص بعد 10 رمضانات إلى منشأ واضح، لماذا كتمت علي الخاص؟ لابد إلى منشأ، ولا يكفي في ذلك مجرد التدريج. نعم التدريج إذا كان أعطاني الحكم العام في ربيع وأعطاني المخصص مثلا متى؟ في مثلا شعبان، بالنتيجة قبل رمضان، هذا نعم يمكن يكون في مقام التعليم، أما بعد 10 رمضانات وأنا كنت أسافر بعد الزوال وأفطر فهذا خلاف الحكمة في وجه التعليم. فإذا لماذا كتمته؟ نحتاج الآن إلى مصحح للكتمان. قال وحينئذ، يعني إذا وجدنا كان في مقام الفتيا أو كان الخاص بعد العمل بالعام، بعبارة أخصر كان الخاص بعد وقت العمل بالعام، ماذا يحصل؟ فلا بد أن نتوسل في معالجة المقام إلى ملاحظة أسباب الكتمان، بالفتيا لابد أن تعطيني تمام الجواب لأن أريد أعمل أرجع للعراق. أنت ما أعطيتني الجواب كاملا، أخفيت علي، كتمت علي بعض، لماذا كتمت؟ لابد أكو سبب. وكذلك في مقام التعليم أنا عملت، لو باقي علم علم جيد، لكن أنا عملت وعملت وأوقعتني في خلاف الواقع، فلا بد أن يكون هناك مبرر للتأخير للكتمان. هذا مهم، هذا مهم، بمعنى يجب أن نبحث عن سر قوله أولا عام يستحب إكرام العلماء، سواء كان في مقام فتيا عندي عالم يمي أريد أكرمه يجوز أو ما يجوز، جاي أسأل أستفتي، قال لي يستحب إكرام العلماء، تبين هذا العالم اللي عندي فاسق، ما بينت لي أنت، ما قلت لي يستحب إكرام العلماء إلا الفساق، هذا تبين عالم فاسق وأنا صار لي سنة أكرمه في مقام فتيا أو في مقام عموم، لكن أريد أعمل تعلمني أن هناك طبقة يستحب أن مثلا تكرمها، فطبقة المتدينين، طبقة البار بأبوه، الشيبة في الإسلام، العلماء، قال اكرمهم جيد. أنا أريد أعمل، أنت ما بينت لي هذا العام على إطلاق أعمل به أو لا، فالمخصص كتمته، ما هو المبرر؟ هذا السؤال. ثم بعد ذلك بفترتين قال يجب إكرام العالم العادل، توضيح العبارة من عندنا. ثم بعد ذلك بفترة وقد عملنا بالعام، توضيح العبارة من عندنا حتى نصحح، عملنا إذا ما عملنا ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، عملنا بالعام. نعم، قال يجب إكرام العالم العادل، فأخر، توضح العبارة، فأخر المخصص عن العام بفترة طويلة قد عملنا بها بالعام، وأخرنا المخصص، المخصص، فهل في ذلك في كتمان الخاص فهل فيه تقية أو إلقاء الخلاف بين الشيعة أو شيء آخر؟ إذا كان موجب لأنه أخر الواجب مؤخر المستحب، السوق إلى الكمال، تذكرون السوق إلى الكمال أن المستحب ما يعبر عنه مستحب، يتصدق في كل شهر، أنا بلاي واجب فكل شهر أتصدق، الإمام يكتم يريد يسوقني للكمال، يخرجني من حالة البخل مثلا إلى حالة الإعطاء، فيكتم عني الحكم الواجب، وأنا قاعد فعلا قاعد أؤدي الاستحباب، السوق العبر عنا إلى الكمال. إلقاء الخلاف بين الشيعة لا، ما مربوط بهذا، أو التقية ما مربوطة بذلك، إلقاء الخلاف بين الشيعة كما في التعبير أن الإمام هو يلقي الخلاف بين الشيعة، كل واحد يتكلم كما شاء هكذا. في بعض المواطن طبعا ليس على إطلاق، لأن أكو رواية الفيض بن المختار الإمام يعني يتكلم على من يسأله ويجاب، يقول كل يحب أن يدعى رأسا، كل من يقول حدثا يجاب، هذا مطلق آخر. قال فهل في ذلك تقية أو إلقاء الخلاف بين الشيعة وما شابه ذلك من أسباب الكتمان؟ هذا بالنسبة إلى رأينا يعني ما جرى عليه. ثم نعطف الكلام نهائيا حتى نخلص من المطلب، ونقول ومرة أخرى نقول هذا أشبه بي يعني إعادة لما سبق، ليس فيه مطلب جديد، الآن المطلب لا زال هو يحتاج إلى مثلا إعادة صياغة، نرجع إلى مطلب الملزم، مجرد تثبيت ما قلنا سابقا. ومرة أخرى نقول أن حاصل ما تقدم أن نظري مما تقدم أن نظرية المرز النائيني قدس الله نفسه صحيحة على مبناه، من القول بانقلاب النسبة مع قطع النظر عن التفصيل الذي ذكرناه بين موارد التعليم والفتيا. لماذا صحيح على مبنى؟ لأنه مبنى يرى أن التعارض بين الحجتين، ولا يمكن العام بما هو عام أن يكون حجة إلا بعد التخصيص، فقبل التخصيص هو ليس حجة، فلا يقع طرفا للمعارضة، فإذا خصصناه أصبح حجة، والآخر إذا خصصنا أصبح حجة، فيقع التعارض. إذا وقع التعارض يعني هذا تم انقلاب النسبة. وأما القول بأن التعارض إنما هو بين أدلة الأربعة، طبعا السيد خوي أيضا قال بانقلاب النسبة، لكن في خصوص هذه المسألة يقول التعارض بين الأدلة الأربعة، فلم يعلم له تصوير صحيح مطلقا. كما قلنا، ما هو وجه أن الأربعة؟ قلنا بين تعارض مستقل وبين علم إجمالي يحال، فلا يبقى هناك شيء بين يعني التعارض بين الأربعة، أنه لا يوجد علم إجمالي بين الأطراف. كيف يتم هذا؟ أشبه بوجود المعلول بلا علة، وجود المعلول بلا علة مستحيل. وأما لو كان التعارض بين العامين فقط، مو يعني خلاف السيد الخوي، مو التعارض بين الأربعة كما هو مسلك المقابل لمسلك المرزة، فالعام مو في الواقع المقابل. وأما لو كان التعارض بين العامين فقط وهو المسلك ومسلك المرزة التعارض بين العامين، لكن هذا اللي قلنا يعني اللي ذكرنا التعارض بين الأربعة، يعني بعد أن أجرينا، إذا أريد النسبة لنفسنا، بعدما أجرينا انحلال العلم الإجمالي وصلنا إلى هذه النقطة، ولا هو مسلك، هو هذا مسلك بين العامين فقط، فالعام الراجح مخصص بمخصصه، وأما المرجوح أو كلا العامين في صورة التساقط فلا يتصور فيه التخصيص. خلي أرجع العبارة هاي حتى نتشوش المطلب مالتني. إذا تذكرون الشيخ النائني ماذا صنع؟ الشيخ النائني قال هذا العام يأتي المخصص يخصصه. إحنا ماذا قلنا؟ قلنا أيضا التعارض بين العامين، لكن قبل الانتقال للمخصص هذا العام مع هذا العام نقدم عليه، يعني بين ظهورين، فظهور في الشمول وهذا ظهور في الشمول ويتكاذبان في المجمع، فلا بد أن نصنع شيئا، فإما الأول نرجح على الثاني أو الثاني نرجح على الأول قبل التخصيص. هذا الفرق بيننا وبين الشيخ النائني، يعني هذه النقطة مهمة، يعني ليس كل من قال بمقولة التعارض بين العامين فقط يقول بانقلاب النسبة، هذا المسلك المفيد صح العبارة. أما القول، أما لو كان التعارض بين العامين وهو المسلك المقابل لمسلك المرزة، لأن المرزة قال بانقلاب النسبة، نحن لا نقول بالانقلاب وإن كان التعارض بين العامين، فالعام الراجح مع غضر عن مخصصاته، فالعام الراجح سيكون مخصص بمخصصه. نرجع للأمثلة توضيحها، احنا عندنا عامين نفس أمثلتنا حتى يصير المطلب، يستحب كرام العلماء، يكره كرام الفاسق، مخصص المستحب يجب إكرام العالم العادل، مخصص المكروه يحرم إكرام الجاهل الفاسق. أو في المخصصات نجي الآن بين العامين، يستحب إكرام العالم، يكره إكرام الفاسق، العلاقة بينهما يتفقان في من يتحدان في العالم الفاسق، هذا يقول يستحب وهذا يقول يكره، فنأتي نعمل ترجيح بين العامين. فلو فرضنا رجحنا الأول يصير عندنا شنو الترجيح الأول؟ هاي نقطة مهمة، إذا قلنا الأول راجح يعني يشمل الفرد الآخر، يشمله فيصير يستحب إكرام العلماء ولو كانوا فاسقين. المرجوح انخرج من عند العالم. يكره إكرام الفاسق إلا العالم. هذا الفرق بين المرجوح وبين الراجح. الراجح يعني يشمل جميع الأفراد. فالآن هذا العالم، فالعام الراجح صار عندنا واضح، العام الراجح استحب إكرام العلماء ولو كانوا فاسقين، مخصص بمخصصه. فشو صير عندنا؟ كل الجملة يستحب إكرام العالم الفاسق ويجب إكرام العالم العادل. بمشكلة هذا، الفاسق يستحب والعادل يجب، هاي النتيجة. فاسق يستحب إكرامه والعادل يجب، فما بي مشكلة، فالتخصيص صحيح. وأما المرجوح اللي ماذا قلنا؟ المرجوح يكره إكرام الفاسق إلا العالم. المخصص ماله ما هو؟ ممكن نخصصه به؟ لا يمكن. إذا خصصنا ما يبقى شيء تحت العام، لأنه المؤمن العالم خرجنا من العام، والجاهل أيضا قلنا يحرم. فهاي يكره إكرام الفاسق وإلها مورد؟ ما لها مورد. فالعالم غير مشمول والجاهل يحرم، فيكره بلا مورد. وكذلك إذا كان كلا العامين، معروف ما معنى كلا العامين؟ كلا العامين يعني إذا ما رجحنا، يعني يبقى العالم الفاسق لا نكرمه، لا يستحب إكرامه ولا يكره إكرامه، ما عندنا دليل لفظي، نروح إلى الأصل العملي. فيونجر البراءة، يونجر الاستصحاب إن كان له حالة سابقة، يونجر الاحتياط إن كان شك في المكلف به، بحسب ضوابط الأصول العملية. قال فلا يتصور، كلامنا على المرجوح، وهذا لا بس تثبتوه حتى يصير المطلب بالأخوة، اللي هي أنه مرات واحد فترة طويلة بينه وبين النسب الأربعة، فصعب أن يميز. المثال إذا تحطه قدامك يصير واضحة. فالمرجوح لا يتصور فيه التخصيص، لا يتصور. ما هو المرجوح؟ يكره، يكره إكرام الفاسق إلا إذا كان عالما. فخرجنا العالم من الكراهة. شنو حكم العالم؟ ما لنا علاقة به ككراهة، ما لنا علاقة به. هذا جيد. الآن هذا عندنا العام، مخصصه ماذا يقول؟ يقول يحرم إكرام الجاهل الفاسق. ممكن هذا نخصص العام؟ يقول لا يمكن تقديم الخاص عليه. فلا يتصور فيه التخصيص بالمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه لا يبقى فرد تحت العام المرجوح. وواضح ليش؟ بلا مورد راح يصير يكره إكرام الفاسق، المؤمن طلعناه والجاهل يحرم، فما عندنا فاسق عالم، فاسق جاهل وعالم بعد تحت العام، لأن الجاهل يحرم والعالم يستحب، فهي يكره ما إلها مورد. الآن لا نقول بالتخصيص، نقول بغير التخصيص. قال كما لا بالأظهر، نقدم الخاص لأنه أظهر. قال كذلك لا يمكن تقديم الخاص عليه من باب الأظهرية إلا في صورة كون العام قابلا للتأويل حتى يصير أظهر، أما إذا هو نص فهذا ما يمكن نقدم عليه. هذا وين قابل للتأويل؟ كما في مسألة ينبغي، هذا كله في التعليمات. وأما موارد الفتية أو ما يشبه التعليمات فلا بد فيه من ملاحظة أسباب الكتمان ومصححاته. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية، وبه يتم البحث في الجهة الأولى المتعلقة ببيان عمدة الصور التي لم يتضح أو اختلف فيها نقطة المعارضة. اللي عبرنا عنها غموض، نقطة المعارضة مو واضحة، تكون غامضة، هل هي في هذا أو في ذلك؟ يأتي الشرط. طبعا هاي المسائل اللي ذكرناها إذا تروحون إلى الأعلام حاطيها كلها في باب انقلاب النسبة، مو مثل ما صلاح سيدنا، كلها في باب انقلاب النسبة. مقام الثاني اللي هو انقلاب النسبة، هذا فيه مجموعة مطالب مهمة جدا إلى علاقة بالعام والخاص لابد أيضا من مراجعتها. والحمد لله رب العالمين.